بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذا مجلسنا السابع أيها الأحبة من مجالس هذا التفسير المبارك، وهو مرويات الإمام أبي بكر ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في التفسير، ونبدأه بقول الله عز وجل: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال الجامع: القول الأول. قال ابن أبي شيبة: حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر في قول الله: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، قال: إلا أن تخرج لحد.
نعم.
قوله تعالى: أو يجعل الله لهن سبيلا. قال ابن أبي شيبة: حدثنا شبابة بن سوار عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب، والبكر بالبكر، البكر يجلد وينفى، والثيب يجلد ويرجم.
نعم.
قوله تعالى: لا. إنما التوبة على الله.
لا، الأثر الثاني فين؟ لا، شوف حاجة تانية. الله يكرمك، مش عايزين. ها؟ لا، هذا حدثنا معتمر.
قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي قلابة وابن سيرين قال: لا يحل الخلع حتى يوجد رجل على بطنها، لأن الله يقول: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة.
نعم، هذا تبع القول الأول، وهو أن المراد بالفاحشة الزنا. نعم.
قال: حدثنا ابن فضيل عن مطرف عن خالد السجستاني عن الضحاك في قوله تعالى: لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، قال: إذا فعلت ذلك حل له أن يأخذ منها.
نعم.
القول الثاني. قال: حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم قال: قال ابن عباس: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، قال: الفاحشة أن تبذو على أهلها، إذا فعل ذلك حل لهم أن يخرجوها.
نعم. نعم. فإذا قول تبارك تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فيه تحريم أخذ حق المرأة، وأن أخذ الزوج من المرأة أي شيء يكون من حقها هذا حرام. والله سبحانه وتعالى قد ذكر بحق المعاشرة حينما تسول الإنسان نفسه أن يأخذ شيئا من زوجته، فقال سبحانه وتعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذا الميثاق الغليظ يقتضي ألا يظلم الإنسان امرأته ولا يأخذ منها شيئا ولا يعتدي عليها. لكن في نفس الوقت هذه المرأة قد يكون عندها إحدى آفتين بهما لا يستطيع الزوج أن يعيش معها، والزوج حينئذ يكون هو المظلوم. فماذا يصنع الزوج؟ الشيء الأول أن تزني زوجته وأن تكون صاحبة فاحشة، وليس باللازم الزنا الذي هو الزنا، هذا موجود نعم في كلام أهل العلم في القول الأول أنه مربى فاحشة الزنا، أو مقدمات الجماع، رأها مع رجل كذا حتى ولو لم يكن يزن، تزني الزنا الذي يستوجب الحد. المهم أنها يتعلق بها شيء من هذه الفاحشة اللي يتنبى الفاحشة، فإذا الفاحشة يراد بها الزنا، أو كذلك ما يكون من المقدمات التي يستحيل أو التي يصعب أن يعيش الزوج مع زوجته بعدما يراها أو يعلم عنها هذا الأمر. فحينئذ للزوج أن يضطر امرأته إلى أن تفتدي نفسها منه بأن ترجع عليه ماله وتخلع نفسه، له أن يضطرها إلى ذلك، لأنه سيكون مظلوما أن تأخذ كل شيء ويبحث عن زوجة أخرى، وهذه خسارة، فهو يضطرها إلى أن تفتدي نفسها. وكلمة يضطرها إشارة إلى أن المرأة لا يسقط الزنا حقها، الزنا لا يسقط حقها في المهر، فإن المرأة تستحق المهر بالدخول بها أو بالخلوة المأمونة، تستحق المهر، وبالتالي لو زنت المرأة مهرها لا يسقط، لكن للزوج أن يضطرها إلى أن تفتدي نفسها وأن تخلع نفسها. أما المهر مستقر، الزنا لا يسقط مهرا، المهر بدخول الرجل بامرأته أو بالخلوة المأمونة استقر المهر للمرأة، لكن له أن يضطرها لذلك. هذا القول الأول، أن المراد بالفاحشة الاتيان بفاحشة هو الزنا. القول الثاني أن الفاحشة المراد بذلك العصيان والنشوز وبذاءة اللسان، امرأة أفسدت الحياة، وامرأة تتطاول، ربما تطاولت على الأم، تطاولت على الأب، تطاولت على الزوج، تطاولت على كذا، سيئة العشرة جدا جدا، فهذه المرأة له أن يضطرها أن تفدي نفسها، يعني إذا تزوج غيرها، زوج غيرها ويتركها هكذا إلى أن تقول أفتدي نفسي منك، أفتدي نفسي منك، فهذا له. عدا ذلك فإنه يكون ظالما له، كان تكون المرأة امرأة مستقيمة وهو السيء في المعاشرة وكذا، ومع ذلك يضطرها إلى أن تفدي نفسها من أجل أن يسقط حقه، فهذا ظلم ولا يجوز، هذا ظلم ولا يجوز. وما يأخذه الزوج من امرأته نتيجة ذلك فهذا سحت ولا يحل له أن يأكله. إذن إما أن تكون الزوجة زانية فاجرة، وإما أن تكون الزوجة ناشزا عاصيا بذيئة اللسان. أما إذا كان هناك خلاف بين الزوجين، هذا الزوج عنده أخطاء والزوج عنده أخطاء أو غير ذلك، يعني لا هو مثلا يرضى بها وهي لا ترضى، يعني بينهم هذه الأشياء، فحينئذ يسرحها الصراح الجميل، حينئذ يسرحها الصراح الجميل، يعطيها حقوقها كاملة ويسرحها الصراح الجميل. إذا كانت هناك إشكاليات بينهما يعني مشتركة، أو أن الزوج لم يرغب فيها وأراد أن يسرحها، فليسرحها الصراحة الجميل. نعم. فإذا اصطلح على شيء برضا، برضا ليس بقهر، برضا لا، فلا إشكال في ذلك. نعم.
قوله تعالى وكيف تأخذونه وقد أخذ بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. القول الأول، قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت أن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا زوج اشترط إمساك بمعروف أو تسريح. قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير وأخذنا منكم ميثاقا غليظا،
يعني أمسكت وأنت مع امرأتك إن أمسكتها فبالمعروف، وإن أردت أن تسرحها يوما ما فبالإحسان. فالعلاقة الزوجية إمساكا وانفصالا قائمة على معروف وإحسان، غير ذلك ما ينبغي، غير ذلك ما ينبغي، معروف وإحسان، أمسك بمعروف سرح بإحسان. يا الله لو أن الناس أخذوا بهذا، سبحان الله سبحان الله، ما كانت هذه المشاكل التي تحصل بين الناس من التطاول والتعدي ووجود الشحناء والبغضاء وتقطيع الأواصر بين المجتمع، انتقام وتزوير وشهداء زور وغير ذلك من هذه الأشياء، هذا الذي يحصل في دون الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لكن العلاقة الزوجية ينبغي أن تكون هكذا بين جناحي المعروف والإحسان. نعم.
قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، قال إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان.
نعم.
قال حدثنا ابن نمير عن جويبر عن الضحاك وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، قال إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
نعم.
القول الثاني، قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم عن مجاهد وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، قال عقدة النكاح، قال قوله قد زوجتك.
نعم.
القول الثالث، قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة ومجاهد وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، قال أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله.
نعم. إذا كل هذا داخل في الميثاق الغليظ، وكل هذه معاني صحيحة، والاختلاف بين العلماء في هذا إنما اختلاف تنوع. فالميثاق الغليظ وأخذنا منكم ميثاقا غليظا يعني عقدة النكاح، هذا ميثاق غليظ، ولهذا هذا العقد له طبيعته الخاصة، لو دخلت فيه مدة أفسدته، ولو كانت 100 سنة، لو قلت زوجتك 100 سنة على كذا فإن العقد باطل، لأنه عقد متعة، والعقد هذا له طبيعة خاصة يختلف عن عقد البيع والشراء وكذا. لو دخله الشغار زوجتك أخت على أن تزوجني أختك وقد أسقط كل منهما مهر أخته وكذا، هذا باطل ما يجوز، هذا الشغار، هذا عقد قائم على الألفة والمودة والإحسان والديمومة، ديمومة العشرة، إلا أن يشاء الله عز وجل شيئا آخر، ليس كعقود البيع والشراء. فهو ميثاق غليظ، عقدة النكاح. وقيل الميثاق الغليظ امسكوا معروفا أو تسريحوا بإحسان، وقيل الميثاق الغليظ أخذتمهن بأمانة الله واستحلتم فروجهن بكلمة الله، أي لولا كلمة الله زوجتك ابنتي قبلت ما حل لك هذا الفرج. ولهذا سبحان الله عجيب في الأحكام هذه يا أخوان، يعني قبل أن يعقد الأب لابنته قبل أن يقول زوجتك ابنته والثاني يقول قبلت، قبل ذلك فهذه المرأة أجنبية عنه، هذه المرأة أجنبية عنه، لا يحل له أن يصافح، لا يحل له أن يخلو، لا يحل له، حتى إذا قال زوجتك ابنتي قبلت حلت له وصارت زوجة له. هذه واحدة. الثانية أن أمها حرمت علي حرمة مؤبدة، قبل هذه الكلمة في امرأة أجنبية، الآن حرمت علي حرمة مؤبدة، حتى لو طلق ابنتها في اليوم الثاني طالما عقد على البنت حرمت الأم بمجرد العقد، يعني دخلت عندنا حرمة بالمصاهرة. هذه كلمة واحدة، زوجتك ابنتي قبلت، بهذه الكلمة يترتب على هذا الأحكام، فهذا الميثاق الغليظ، فتذكر هذا وكيف تأخذونه. وقد أفضى بعضكم إلى بعض، هذا التذكير بحق المعاشرة الجسدية، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا أن يكون هناك إمساك معروف وتصريح إحسان، فكيف تأخذ من زوجتك حقها؟ ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يتزاكى في هذا الأمر بل يتغافل، بارك الله فيك، يعني ما ينبغي أن تتزاكى أو لا وأنت وكذا ويمسك بورقة وقلم ويجيب لا، حاول تتخلص. وهذا ليس في أمر الزوجة فقط يا أخوان، في حقوق العباد، حقوق العباد لا تحاول أن تكون ذكية، ذكيا في ردها، أما حينما تريد أن تستوفي كن متغافل. نصيحة لنفسي والإخوان، حقوق الدنيا مع العباد، يعني حقوق العباد، حقوق العباد دائما تعالى على نفسك فيها، أي شبهة، أي شبهة في مسألة لا تستوفي حقها فيها، يعني اجعل ذكائك، اجعل فكرك، اجعل يقظتك، اجعل كذا في أن تتخلص وليس في أن تجمع. لا ده كان يريد أن يضحك عليها، طب هو عنده شبهة فعلا وكان وسوى واعطاك التجارة هذه أو كان في لا لا ما مري داخل لا قانون لا احنا مغفلين لا ما لا. حاول في التخلص من الحقوق وكذا أن تكون ذكيا جدا. أما الاستيفاء، الاستيفاء تغافل واحتسب في ذلك، لأنك إن تركت شيئا هو لك وأنت محتسب فإن ذلك يكون بزين حسن، خذ العفو. أما أن تستوفي وربما يدخل إليك مال ليس يحل لك فإنك تحاسب عليه، فخذ الحلال البين، أما حرام بين أو ما في شبه فدعه، فدعه. على خلاف معهود الناس، الناس يحاول واحد أن يستوفي 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 ويأتي بكذا ولما نقول أنه يريد أن يأكل يعني حراما بينا لا، ولكن في نفس الوقت قد يكون الشيء في شبه ومع ذلك يفتي نفسه بهذا. لا، أحاول في حقوق العباد، في حقوق العباد خلص تخلص، يعني مثلا الآن أنا بتورث أنا وإخواني مثلا فالقرض ده معمول مثلا ب30 وفي ناس بتقول مثلا ب27 مثلا، ممكن نوسط. طب هو يعني مصر يبقى 30 خاص يبقى 30، يعني مصرش أنا أنه يكون 27 أو 25 أو كذا، يعني ما هو مشكلة، حتى لو هو زيادة 2000 أفضل ما يكون أنقص 2000 فأخذ. طب هو عايز ياخد الشقة دي بفارق مش عارف ايه، فالناس نفس المسألة، يعني حاول ها ماشي تمام، اي شيء بقى على هذا قيس. صاحب البقالة انت تتعامل معاه، والله انت انا بعت لك مثلا فلوس مع الولد او كذا، لا والله انا ما خدتهمش ده حتى كان يوم، طب الولد احتمال برضو ابنك يكون مثلا كذا، لا بلاش خلاص ماشي يبقى احسبهم عليه. والله مثلا الجهاز انت اشتريته من واحد وجيته وانت بتجربه وقع وبعدين جيت تستعمله وجدت فيه خلل فانت بترجعه لانه انت هذا الجهاز فاسد ولا فسد ولا لا، فاسد، هل هو فاسد عنده، معيب عنده من عنده، ولا معيب من الوقعة ديت؟ احتمال يكون من الوقعة وقعة عندك ليس من عند الرجل. فحاول له والله شوف الحصل كيت وكيت وكيت وكيت، إن قبل قبل، ما قبل خلاص يبقى الجهاز يلزمك. ففي حقوق العباد لا تحاول أن تستوفي حقوق العباد استيفاء يوقعك في حرج من جهة أخذ ما فيه شبهة، فتخلص أنت واجعل لنفسك بحبوحة. جاء 1000 جنيه زيادة، 1000 جنيه، 100,000 جنيه، خلاص اعتبروا ما جم أو جم وخسرته، بدل من أن تستوفي تسألهم بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. هذه حقوق ماذا؟ هذه حقوق العباد. ومن أخواني كذلك ما تعلق بأمور الدولة، فيما تعلق بفواتير، فيما تعلق بمثلا بعض الأشياء من يعني مبالغ تحصل، ما تحاول أن تتهرب منها. تتهرب منها وكيف يعني تهرب منها بين يدي الله عز وجل؟ والتهرب منها قد يكون برشوة، قد يكون بموظف يترك ما يجب أن يستوفيه. أحد إخوانكم بيتصل علي بيقول رخصة مثلا، وجاءني مجلس المدينة وبيقول كذا وكذا، ولو أعطيت الموظف فلوس ومش عارف إيه، وجاء المحضر يبلغني، وبرضه لو أعطيته فلوس ممكن يقول لم أتحصل عليه وإلى آخره. كل هذا أنت لماذا تسأل في كل هذا؟ هل أنت أصلا إن كنت أنت صاحب حق وليس عندك مخالفة، اذهب إلى المسؤول وقل ما عندي مخالفة. في المخالفة تحصل مني ملي، ما عندي مخالفات. وأما إذا كان عندك مخالفة فلا يجوز لك أن تدفع قرشا واحدا، لأن هذا رشوة ولا يجوز. عندك مخالفة أزل المخالفة. فعلى هذا النحو الإنسان يحاول أن يتخلص من هذه الحقوق قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى. فكيف بحق الزوجة الذي هو أعظم الحقوق والتي قد بذلت نفسها لك وكانت وطاء لك وفراشا وكانت فراشا لك، كيف تأخذ منها درهما ودينارا؟ نعم.
قوله تعالى: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. قال القول الأول: حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هي مبهمة. قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحسين في أمهات نسائكم قال: هي مبهمة. قال حدثنا ابن علية عن داود عن الشعبي عن مسروق: أمهات نسائكم قال: ما أرسل الله فأرسلوا، وما بين فاتبعوا. القول الثاني: قال حدثنا ابن علية عن ابن جريج
المراد أبهما كما قال في الحشية عن عامة في المدخول بها وغير المدخول بها، فتحرم مجرد العقد عليه. وأمهات نسائكم قد فسرت الكلمة في رواية ابن أبي حاتم عن ابن عباس: وإذا طلق رجل امرأة قبل أن يدخل بها أو ماتت لم تحل له أمها. ما هو قال مبهمة فكرهها، يعني أمهات نسائكم، أمهات نسائكم، ولم يقل إذا دخلت بها أو لم تدخل، فدل هذا على أنه بمجرد العقد تحرم أم ماذا؟ أم الزوج. أما بالنسبة للبنت فلا تحرم الأم على، أما بالنسبة للبنت فإنه إن عقد على الأم ثم طلق حلت له، أما إذا دخل بالأم فإنها تحرم على البنت. فالبنت تحرم بالدخول، دخول بالأم، وأما الأم تحرم بالعقد، لأن الله قال ماذا؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. لكن لما قال أموات النساء أبهم، هذا معنى مبهمة. مبهمة يعني لم يذكر مدخولا بها أو غير مدخولا بها. إنما في الربيبة اللي هي البنت فصل، قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، أي في نكاح الربيبة، لا جناح عليك في نكاح الربيبة. فالأم إذن تحرم عليك بالعقد على البنت، أو كما يقال القاعدة المعروفة: الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. نعم.
القول الثاني: قال حدثنا ابن علية عن ابن جريج قال: أخبرني عكرمة عن مجاهد أنه قال: في أمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم أريد بهما جمعهما. قوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال: حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أبي الخليل أن أبا علقمة الهاشمي قال: حدثنا أن أبا سعيد الخدري حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية فأصابوا حيا من العرب يوم أوطاس فهزموهم وقتلوهم وأصابوا نساء لهن أزواج، فكان أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا فهزموهم وقتلوهم
تحرجوا تحرج من غشيانهن يعني واتيانهن لأنهن لهن أزواج. نعم.
فهزموهم وقتلوهم وأصابوا نساء لهم أزواج، فكان أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهم من أجل أزواجهن، فأنزل الله: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم منهن فتحل لكم.
نعم، فملك اليمين تحل، لكن إن كانت حائضا فلابد من استبرائها بالحيضة، وإن كانت حاملا فلا بد من وضع حملها، إما أن تكون حاملا أو حائلا، إن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإن كانت حائلا فبحيضة. هذا بالنسبة لأصل الأمة إن كان لها الزوج. هنا بالنسبة لهذه القصة في سبايا أوطاس، من أجل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا توطأ حامل إلا إذا وضعت حملها، ولا حائلا إلا بحيضة. اختلف أهل العلم في الأمة الوثنية، هل توطأ ويتمتع بها ويستمتع بها بعد الاستبراء أم لا؟ فأخذ بظاهر هذه القصة من رأى أن الوثنية كالكتابية يستمتع بها، وأبى ذلك آخرون وقالوا بأن الوثنية لا يحل نكاح الحرة منهن، وبالتالي تحرم في الاستمتاع، وحملوا هذه القصة على أنهن أسلمنا قبل الوطئ، أنهن أسلمنا قبل الوطئ، لأنه لا يحل للوثنية أن توطأ. نعم.
قال: حدثنا ابن إدريس عن زكريا عن الشعبي قال: نزلت يوم أوطاس. قال: حدثنا محمد بن الحسن عن شريك عن سالم عن سعيد في قوله: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال: نزلت في نساء أهل حنين، لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا أصاب المسلمون السبايا، فكان الرجل أن يأتي المرأة منهن قالت: إن لي زوجا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فأنزل الله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال: السبايا من ذوات الأزواج.
نعم.
قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله في قوله: والمحصنات من النساء، قال: كل ذات زوج عليك حرام إلا ما ملكت يمينك أو تشتريها.
نعم، ولهذا من عقد على امرأة حتى لو كانت مطلقة، لو كانت المرأة مطلقة، لو عقد على هذه المرأة في طلقتها الأولى أو الثانية كان عقدا باطلا، ولا يصح هذا العقد إذا عقد عليها في عدتها، إذا كانت مطلقة طلقة رجعية، لأنها زوجة، ولهذا إذا ماتت ورثها زوجها، وإذا مات زوجها ورثته، أما إذا خرجت من عدتها حلت. ولهذا إذا عقد رجل على امرأة في عدتها كان هذا العقد باطلا، وعليها أن تكمل عدتها من الأول ثم من الثاني، ولا يحل أبدا هذا العقد طالما أنها زوجة. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في المحصنات من النساء، قال: وحرم عليكم الأجنبيات المحصنات وهي المزوجات إلا ما ملكت أيمانكم، يعني إلا ما ملكتمهن بالسبي، فإنه يحل لكم مطؤهن إذا استبرأتمهن، فإن الآية نزلت في ذلك. وذكر أيضا قصة سبايا يوم أوطاس، هتكلم ابن قدامة في سبايا أوطاس لرفع الإشكال في مسألة وطئ المشركة. نعم.
قال حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن أبي مجلز عن أنس والمحصنات من النساء قال ذوات الأزواج. قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال علي في قوله تعالى والمحصنات من النساء قال ذات الأزواج من المشركين. قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا شريك عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما والمحصنات من النساء كلهن إلا ذوات الأزواج من السبايا. قال حدثنا ابن إدريس عن الصلت عن إبراهيم قال كل ذات زوج عليك حرام إلا ما أصبت من السبايا. قال حدثنا علي بن مسهر عن أشعث عن الحسن قال كل ذات زوج عليك حرام إلا ما ملكت يمينك من السبايا يريد والمحصنات من النساء. قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن عبد الكريم عن مكحول والمحصنات من النساء قال ذوات الأزواج. قال حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن أبي السوداء قال سألت عكرمة عنها فقال لا أدري وسألت الشعبية فقال هي كل ذات زوج.
نعم.
قال حدثنا أبو داود عن ربيعة عن الزهري عن ابن المسيب قال ذوات الأزواج يرجع ذلك إلى أن الله تعالى حرم الزنا. نعم. قال حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد والمحصنات من النساء نهينا عن الزنا.
نعم.
القول الثاني قال حدثنا ابن إدريس عن أشعث وهشام عن محمد عن عبيدة والمحصنات من النساء قال بيده هكذا وأشار بالأربع إلا ما ملكت أيمانكم. قال حدثنا ابن يمان عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير قال أربع. قال حدثنا ابن يمان عن ابن جريج عن مكحول قال أربع. قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات.
يعني كان الشيخ ابن أربع يقول في الحشية عن معمر عن أيوب عن سبيل عن عبيدة قال أحل الله لك أربعا في أول الصورة حرم عليك نكاح كل محصنة بعد الأربع إلا ما ملكت يمينك. يعني المرأة أحل لك أربعا يعني أن تجمع بين الأربع الحرائر أما الزيادة عليك فلا يحل لك وحرم عليك نكاح كل محصنة بعد الأربع إلا ما ملكت يمينك. هذا علاقة بالأربع ماذا؟ لو فسرنا المحصنة بذات الزوج فلا تحل لي ولو لم يكن عند أي امرأة فإنها لا تحل لي إذا كانت ذات زوج. أما إذا فسرت المحصنة يعني بالحرة والعفيفة فإنه لا يحل لي أن آتي بامرأة إذا كان معي أربع لأنه يحرم علي الجمع بين أكثر من أربع نسوة. نعم. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني قال الفصل الثاني أن من حرم نكاح حرائرهم من المجوسيات وسائر الكوافر سوى أهل الكتاب لا يباح وطء الإماء منهن بملك اليمين في قول أكثر أهل العلم منهم مرة الهمداني والزهري وسعيد بن جبير والأوزعي والثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي. وقال ابن عبد البر على هذا جماعة فقهاء الأمصار وجمهور العلماء وما خالفه فشذوذ لا يعد خلافا ولم يبلغنا إباحة ذلك إلا عن طاووس. ووجه قوله عموم قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وروى أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين بعثا قبل أوطاس فأصابوا لهم سبايا فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله عز وجل في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. رواهما أبو داود وهو حديث صحيح وهم عبدة أوثان. قال وهذا ظاهر في إباحتهن ولأن الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر سباياهم من كفار العرب وهم عبدة أوثان فلم يكونوا يرون تحريمهن لذلك ولا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمهن، ولا أمر الصحابة باجتنابهن. وقد دفع أبو بكر إلى سلمة بن الأكوع امرأة من بعض السبي نفلها إياه، وأخذ عمر وابنه من سبي هوازن، وكذلك غيرهما من الصحابة. والحنفية أم محمد بن الحنفية من سبي بني حنيفة. وقد أخذ الصحابة سبايا فارس وهم مجوس، فلم يبلغنا أنهم اجتنبوهن، وهذا ظاهر في إباحتهن لولا اتفاق أهل العلم على خلافه. وقد أجاب،
ولا يمكن يتفق أهل العلم على خلاف ذلك إلا بموجب، إلا بموجب، وإلا بما عندهم مما هو متقرر بأن الوثنية لا توطأ. فهذا يحمل على ماذا؟ لأن عدم النقل ليس نقل العدم، كون يعني الصحابة لم ينقل أن أحد خالف هذا. هل دليلا؟ أولا أثبت لا بالعموم على أن الصحابة لما أخذوا هذه السبايا وغطأهن وهن مشركات، حينئذ ما صح أن نقول أمة تتفق، ولا يصح أن تتفق الأمة أصلا. ولو كان هذا ثابتا لدى الذين قالوا بالاتفاق لما صح أن يقولوا الاتفاق أو قول الجماهير، جماهير الأمصار على هذا، لو كان هذا ثابتا. لكن لم ينقل نعم أخذ هذه السبايا وكذا، ولم ينقل مثلا أن الصحابة قالوا أن ما يحل مثلا ككلام منطوق، لكن هل ثبت خلاف ذلك أيضا؟ هل ثبت خلاف ذلك؟ نعم.
قال ابن قدامة: وقد أجبت عن حديث أبي سعيد بأجوبة منها أنه يحتمل أنهن أسلم. كذلك روي عن أحمد أنه سأله محمد بن الحكم قال: قلت لأبي عبد الله هوازن أليس كانوا عبدة أوثان؟ قال: لا أدري كانوا أسلموا أو لا. وقال ابن عبد البر: إباحة وطئهن منسوخة بقوله تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن.
انتهى. نعم. فالمهم إذا حصول هذا الاتفاق عندهم فمما يدل على أنهم كان عندهم موجب لهذا، ولأنه لا معارض لهذا الموجب في الظاهر إلا احتمالية. أنت تقول لو كان حراما لتكلم الصحابة، هذا نقول ماذا؟ هذا مفهوم ولا منطوق؟ هذا يقول مفهوم. نقول طب ضع مفهوما أقوى من هذا. ما هو المفهوم؟ أنهن أسلم، أو أنهن ملكهن خدمة ولم يملكهن استمتاع. تقول ما الدليل لو كان كذا لكذا؟ نقول أيضا ولو كان كذا لكذا، يعني أنت عندك حينما تقول بأن الصحابة ملكوا هؤلاء وطالما أنهم ملكهن إذن وطأهن، نقول هذا الوطء بالمفهوم. ولو ورد التصريح بذلك، لا ما ورد التصريح. طالما ما ورد التصريح فليس مفهومك بأول مفهوم غيرك، ومفهوم غيرك عليه الاتفاق، مفهوم غيرك عليه الاتفاق. ولهذا عد هذا القول قولا شاذا. نعم. أما الاستدلال بالعموم ولا تنكح مشكلة حتى يؤمن، هذا قد يعكر عليه أن هذا في النكاح من جهة العقد، وهذا لا إشكال فيه. نعم. وإن كان قد استثنى منه أهل الكتاب. نعم. لكن ما في دليل، ما في دليل. إحنا عندنا قد ينقل الاتفاق أو وما أحد يعني قد ينقل الاتفاق ويكون الدليل واضحا في معارضته. إذا كان الدليل واضحا في معارضته لا إشكال، ونقول إن هذا الاتفاق المحكي ليس بدقيق، إنما حكاه من رأى. هذا ماذا؟ هذا إذا كان عندك الذي يرفع هذا الاتفاق. لكن إذا ما عندك ما يرفعه، ليس عندك ما يرفعه. نعم. لا، من دليل مش من قائل، من دليل. أيه من دليل، ما عندك ما أرفعه من دليل، ما عندك ما أرفعه من دليل. أقوى ما يكون اللي هو سبايا أوطاس، وسبايا أوطاس ليس فيها التصريح بهذا، ليس فيها التصريح بهذا. فإن ملك اليمين قد الإنسان يحصل استمتاع، أو قد يكون هناك خدمة، أو يكون أنهن أسلمن، فعلى ما تحمل أنت على الاستمتاع؟ وهذا معارض بماذا؟ بأن الله عز وجل ما استثنى من المشركات نكاحا واستمتاعا، نكاحا كعقد واستمتاعا، ما استثنى من المشركات إلى ما نص عليه الدليل، والدليل قد نص على الكتابية. يستمتع بهن أمة ويعقد عليهن حرائر، هذا المستثنى في القرآن. ولهذا نجد أن الأمة لما يضطر الإنسان إلى نكاحها نص عليها القرآن فقال أمة مؤمنة، النكاح نص عليها وعليه. فالمسلمة هي التي تنكح حرة أو أمة، وهي التي يستمتع بها، هذا الأصل. طيب استثني من ذلك ماذا؟ استثني من ذلك الكتابية، عقدا على الحرائر واستمتاعا بالإماء، ليس عقدا. فإذا استثني هذا كان الباقي على العموم، كان الباقي على العموم وهو عدم النكاح وعدم الاستمتاع، عدم النكاح وعدم الاستمتاع. عدم النكاح لأن الله ما استثنى إلا الكتابيات، وعدم الاستمتاع لذلك أيضا لأن هذا وطء، ولا يحل لمسلم أن يطأ مشركة إلا ما دل الدليل عليه وهو الكتابية فقط. ولهذا قعدوا القاعدة أنه ما حل نكاح الحرائر منهن حل استمتاعه، حل الاستمتاع بالإماء. نعم. فعلى كل هذا مبحث معروف، وهذا الذي تطمئن إليه النفس، ليس لأن هذا قول منقول في الاتفاق والجميع، لأنه ما في ما يعارضه. الذي يعارضه مفهوم، ومفهوم أنهن أسلمن أقوى من مفهوم أنهن وطئن، ولا دليل على ذلك، ما في ما في. فإن قلت لو كان كذا لا تم البيان وتأخير البيان، نقول والبيان بالعكس أيضا، ونحن عندنا البيان، البيان هو ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، والاستثناء والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليه، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمون أجورهن. هذا بالنسبة للنكاح وبالنسبة للاستمتاع بهن. نعم نعم. نعم
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: ولمن أجاز وطأ المشركات بملك اليمين وإن لم يكن من أهل الكتاب، لأن بني المصطلق
أتى الإجماع بن القطان. نعم.
لأن بني المصطلق كانوا أهل أوثان، وقد انفصل عنه من منع باحتمال أن يكونوا ممن دان بدين أهل الكتاب وهو باطل، وباحتمال أن يكون ذلك في أول الأمر ثم نسخ وفيه نظر، إذ النسخ لا يثبت بالاحتمال، وباحتمال أن تكون المسبية أسلم قبل الوط، وهذا لا يتم مع قوله في الحديث: وأحببنا الفداء، فإن المسلمة لا تعاد للمشرك. نعم يمكن حمل الفداء على معنى أخص، وهو أنهن يفدين أنفسهن فيعتقن من الرق، ولا يلزم منه إعادتهن للمشركين، وحمله بعضهم على إرادة الثمن، لأن الفداء المتخوف من فوته هو الثمن. ويؤيد هذا الحمل قوله في الرواية الأخرى: فقال يا رسول الله إنا أصبنا سبايا ونحب الأثمان، فكيف ترى في العزل؟ وهذا أقوى من جميع ما تقدم، والله أعلم.
قال في الرواية الأخيرة،
قال قوله في الرواية الأخرى فقال يا رسول الله إن أصبنا سبيا ونحب الأثمان فكيف ترى في العزم؟
نعم. إيه لا إشكال فيها، لا إشكال فيها، لأن هذا ليس فيه أنهن ما أسلم. نعم. ولهذا أحمد رحمه الله ماذا قال؟ أحمد رحمه الله ماذا قال؟ قال علهن أسلمنا. نعم.
قال ابن القطان وأجمع العلماء أن المسبية التي زوجها مقيم بدار الحرب أن السباء قد فسخ نكاحها، وأن لمالكها أن يطأها بعد أن يستبرئها بحيضة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائض حتى تطهر.
لا في الأم المجوسية. ها؟ نعم. نعم. ولا تحل. نعم جمهور ما. طيب ذكر من خالف فيها. نعم. صحيح بينجز بين النكاح يعني. نعم. لأن هذا مخالف لنص الآية. نعم.
شيخنا قال بملك اليمين. بملك اليمين لم يقل مجرد النكاح فقط.
نعم.
النكاح بملك اليمين يعني وطئ. وطئ بملك اليمين. في الأخير هذا يقصد النكاح يعني الوطئ بملك اليمين.
لا.
ليس الزواج.
لا لا النكاح المراد به هنا العقد.
ذكر ملك اليمين بعدها
يعني. اي ما هو هو ملك اليمين قال اعيد كده السياق يعني وذكر ان هذا قول الجمهور. طيب لكن ذكر من قبل الام المجوسين هذا قول الجمهور. فهل يريد يعني جمهرة العلماء ولا يقصد الجمهور في خلاف؟ قال نقله هنا عن طاووس. وعمرو ابن دينار. نعم. قال هو قول مهجور. اي نعم. نعم.
قوله تعالى ومن
لم مما يدل ان تقر عند هؤلاء اما ان هذا محمول على ان سبايا اوطاس محمول أمرهم على الإسلام كما قال أحمد رحمه الله تعالى يحتمل أنهم أسلموا. نعم.
قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد من فتياتكم المؤمنات قال لا ينبغي للحر المسلم أن ينكح أمة من أهل الكتاب.
يعني المراد الزواج الذي هو العقد فلا يحل له أن ينكح أمة من أهل الكتاب. نعم. لأن الله قال من فتياتكم المؤمنات ومن فتياتكم المؤمنات بالشرط وهو من لم يستطع منكم طولا يعني مهر الحر وخشي عن نفسه العنت الزنا. نعم.
قوله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. القول الأول قال حدثنا هشيم عن حسين عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرأ فإذا أحصن يقول إذا تزوجن.
نعم.
قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن وهو قول قتادة إذا أحصن قال إذا أحصنتهن البعولة.
نعم.
قوله تعالى وأن تصبروا خير لكم. قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في الحر يتزوج الأمة.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى واختلفوا فيه على قولين، أحدهما أن المراد بالإحصان هنا الإسلام، فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعلينا نصف عن المحصنات من عذاب، المراد بإحصان هنا الإسلام. وروي ذلك عن عبد الله بن مسعود وابن عمر وأنس وذكر جماعة، وروى نحو الزهري عن عمر بن الخطاب منقطع، وهذا هو القول الذي نص عليه الشافعي في رواية الربيع، قال وإنما قلنا ذلك استدلالا بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم. وقد روى ابن أبي حاتم في ذلك حديثا مرفوعا وساق بسنده عن علي قال صلى الله عليه وسلم فإذا أحصن قال إحصانها إسلامها وعففها، وقال المراد بها هنا التزويج. قال وقال علي اجلدونهن. ثم قال ابن أبي حاتم حديث منكر، قلت في إسنده ضعف، ومنهم من لم يسمى ومثله لا تقوم به حجة. وقال القاسم وسالم إحصانها إسلامها وعففها، وقيل المراد بها هنا التزويج، وهو قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة وطاووس وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيره، ونقله أبو علي الطبري في كتابه الإيضاح عن الشافعي فيما رواه أبو الحكم بن عبد الحكم عنه، وقد رواه ليث بن أبي سليم عن مجاهد أنه قال إحصان الأمة أن ينكحها الحر، وإحصان العبد أن ينكح الحرة. وقيل قراءة أحصن بضم الهمزة فمراد التزويج، ومن قرأ أحصن بفتحها فمراد الإسلام، اختاره ابن جرير في تفسيره وقرره ونصره. والأظهر الله أعلم أن المراد بالإحصان ها هنا التزويج، لأن سياق الآية يدل عليه، حيث يقول سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم والله أعلم. والآية الكريمة سياقها كلها في الفتيات المؤمنات، فتعين أن المراد بقوله فإذا أحصن أي تزوجنا كما فسره ابن عباس ومن تبعه، فأتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب اللي هما الحرائر، والرجم ما يتنصف فيكون فيه الجلد. وعلى كل من القولين إشكال على مذهب الجمهور، وذلك أنهم يقولون إن الأمة إذا زنت فعليها 50 جلدة سواء كانت مسلمة أو كافرة، مزوجة أو بكر، مع أن مفهوم الآية يقتضي أنه لا حد على غير المحصنة ممن زنى من الإماء، وقد اختلفت أجوبتهم عن ذلك. فأما الجمهور فقالوا لا شك أن المنطوق مقدم على المفهوم، وقد ورد أحاديث عامة في إقامة الحد على الإماء فقدمناها على مفهوم الآية، فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه أنه خطب فقال يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديثة عهد من نفاس فخشيت إن جلدتها أن أقتلها، فذكر ذلك للنبي فقال أحسنت أتركها، أو فذكرت ذلك للنبي فقال أحسنت أتركها حتى تماثل. وعند عبد الله بن أحمد عن غير أبيه فإذا تعالت من نفسها حدها 50، وذكر أحاديث. ثم قال الجواب الثاني جواب من ذهب إلى أن الأمة إذا زنت ولم تحصن فلا حد عليها، وإنما تضرب تأديبا، وهو المحكي عن عبد الله بن عباس، وإليه ذهب طاووس وسعيد بن جبير وأبو عبيد القاسم بن سلام وداود بن علي الظهري في رواية عنه، وعمدته مفهوم الآية، وهو من مفاهيم الشرط، يعني إذا وجد الشرط والإحصان فإن عليه نصف عن المحصنات من العذاب. طب إذا لم يوجد الشرط يبقى لا يوجد الحكم. طيب والأحاديث تحمل على التأديب والتعزير وليس الحد المعروف، وعمدته مفهوم الآية، وهو من مفاهيم الشرط، وهو حجة عند أكثرهم، فهو مقدم على العموم عندهم. وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد أن رسول الله سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فحدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير، قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة، أخرجاه في صحيحين. وعند مسلم قال ابن شهاب الضفير الحبل. قالوا فلم يوقت في هذا الحديث عدد كما وقذ في المحصنة بنصف أو وقت في المحصنات بنصف ما على المحصنات من العذاب، فوجب الجمع بين الآية والحديث بذلك والله أعلم. وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن المنصور عن سفيان عن مسعر عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال صلى الله عليه وسلم ليس على أمة حد حتى تحصن أو حتى تزوج، فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات. قالوا وحديث علي وعمر قضايا أعيان، وحديث أبو هريرة عنه أجوبة، أحده أن ذلك محمول على الأمة المزوجة جمعا بينه وبين هذا الحديث. الثاني أن لفظ الحد في قول في الجزء الحد لفظ المقحم من بعض الرواة، بدليل الجواب الثالث هو أن هذا من حديث صحابيين وذلك من رواية أبو هريرة فقط، وما كان من اثنين فهو أولى بتقدم رواية واحد، طبعا هذا ضعيف. وأيضا فقد رواه النسائي بإسناد عشرة مسلم من حديث عباد بن تميم عن عمي وكان قد شهد بدرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمة فجدوها ثم إذا زنت فجدوها ثم إذا زنت فجدوها ثم إذا زنت فبيعوها ولو بضفير. الرابع أنه لا يبعد أن بعض الرواة أطلق لفظ الحد في الحديث على الجلد، لأنه لما كان الجلد اعتقد أنه حد، أو أنه أطلق لفظة الحد على التأديب كما هذا أسلم، هذا أسلم أنه يطلق الحد على التأديب وبهذا تجتمع الأدلة، كما أطلق الحد على ضرب من زنى من المرضى بعثكال نخل فيه 100 شمراخ، وعلى جلد من زنى بأمة امرأته إذا زنت أذنت له إلى آخر ذلك. والجواب الثالث أن الآية دلت على أن الأمة المحصنة تحد نصف حد الحرة، فأما قبل الإحصان فعمومات الكتاب والسنة شاملة لها في جلدها 100 كقول تعالى أزنت والزاني، وهذا القول هو المشهور عن داود قال ابن كثير وهو غاية الضعف كما ذكرنا من قبل. يعني يقول المحصنة تحد نصف الحر، طب غير المحصنة تجلد 100، يعني المحصنة أخف، المحصنة تكون أخف لأن المحصنة جلدناها النصف بالنص، طيب وغير محصنة نسجدها 100 بالعموم النص العام، فيكون هنا المحصنة أخف. وطبعا هذا على عكس مقصد الشريعة في أن المحصنة أشد وليست أخف، وليست أخف. وقاعدة الشريعة في يقول الشيخ يقول ابن كثير وقاعدة الشريعة في ذلك عكس ما قال، وهذا الشارع عليه السلام يسأله أصحابه عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال جدوها لم يقل 100، فلو كان حكمه كما قال داود لوجب بيان ذلك لهم، لأنهم إنما سألوا عن ذلك لعدم بيان حكم جلد 100 بعد الإحصان في الإماء، وإلا فما الفائدة في قولهم ولم تحصن؟ لعدم الفرق بينهما، لو لم تكن الآية نزلت لكن لما علموا حكم أحد الحكمين وهو المحصنة سألوا عن حكم الحال الآخر وهو غير المحصنة فبينه لهم، كما ثبت في الصحيحين أنهم لما سألوه عن الصلاة عليه فذكرها لهم ثم قال والسلام كما قد علمتم. الجواب الرابع عن مفهوم الآية جواب أبي ثور، فإن من مذهبي ما هو أغرب من قول داود من وجوه، ذلك أنه يقول فإذا حصنا فإن عليهن نصف مع المحصنات المزوجات، وهو الرجم وهو لا يتناصف، فيجب أن ترجم الأمة المحصنة إذا زنت، وأما قبل الإحصان فيجب جلدها 50. فأخطأ في فهم الآية وخلف الجمهور في الحكم، بل قد قال أبو عبد الله الشافعي لم يختلف المسلمين فإنه لا رجم على مملوك في الزنا. يبقى ذهب أبو ثور إلى الرجم وأنه يتنصف. هذا ما يتعلق بالوقف عند فإذا أحصن، وهذه لا إشكال في المنطوق فيما يخص المحصنة، في المنطوق فيما يخص المحصنة لا إشكال فيه، فإذا أحصن اللي هي الأمة إن تزوجت فعليهن، يعني إن أصبنا الزنا فعليه نصف معنى المحصنات من العذاب، والرجم لا يتنصف باتفاق، ف فيكون الجلد، فيكون عليها 50 جلد، هذا لا إشكال. إنما الإشكال وقع فين؟ في غير المحصنة. الأمة غير محصنة، لأن هذه مسكوت عنها. الأمة غير محصنة، وذكروا في ذلك أقوالا أرجحها أنها تؤدب وأنها تضرب وتعاقب، لكن ليس حدا. والدليل على ذلك ما جاء في هذه الأحاديث: فبيعوها ولو بضفير. الأمر الثاني أن قاعدة الشريعة أن غير المحصن أخف من المحصن، غير المحصن أخف من المحصن. فإذا كانت المحصنة عليها 50 الآن، نصف ما على المحصنات من العذاب، عليها 50، فما حد غير المحصنة؟ 25؟ لم يأتي عدد، ولم يأتي النص على التنصيف من ذلك، لأن كما قلنا الرجم ما في رجم، لأن الرجم ما تنصف، هيبقى الجلد، يبقى عليه كم؟ 25. لم يأتي في نص أن غير المحصن عليه 25، إنما غاية ما فيه جاء الجلد في بعض الأحاديث، فيحمل الجلد هذا على جلد تعزير لا على جلد حد، لأن لو كان علي حد لوجب أن يكون 25، لأن الرجم لا يدخل في الإيماء مطلقا، بقي ماذا؟ الجلد. والجلد قد نص على أن المحصنة على النصف، على النصف يعني كم؟ يعني 50. فغير المحصنة أخف ولا أشد ولا مثل؟ أخف. إذن هذا يقتضي أن تكون على النصف من الأمة المحصنة اللي هي المتزوجة، تكون على النصف. فما حدها؟ لم يرد في نص أبدا، مما يرجح أن غير المحصنة إنما تعاقب وتضرب وعليها تحمل الأحاديث التي فيها جلدها. واضح؟ يبقى هذا هو الذي به تجتمع الأدلة وقول ابن عباس وابن سعيد بن جبير وجماعة من أهل العلم، وهو الراجح. فإذا أحصن فأتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وهذا يكون في الجلد فقط عند العلماء كافة، إلا أبا ثور لما خالف وقال يتنصف الراجب. طيب، وعليه فإن الجلد 100، هذه في الحرة. فإذا هذه الأمة تزوجت فعليها النصف وهي 50، غير المحصنة لو كان عليها حد مقدر لورد الشارع به، لأن هذه الحدود والتقديرات يرجع فيها لنص الشارع، ولا نص في الشارع البتة على أن عليها عددا من الجلدات، وبالتالي يكون ضربها هو ضرب تأديب، وإليه يشير حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي مضى معنا: فحدوها فإن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: لا أدري أبعد 3 أو 4، ولم يذكر عددا. ولهذا قالوا فلم يوقت في هذا الحديث عدد، كما وقت في المحصنة بالنصف معنى المحصنة من عذاب، فوجب الجمع بين الآية والحديث بذلك، والله أعلم. وهذا هو القول الراجح الذي تطمئن له النفس، بهذا تجتمع الأدلة في هذا الباب. نعم. نعم. أنها تضرب 50 جلدة اللي غير محصنة، اللي غير محصنة. نعم. إذا ما فائدة النص؟ فإذا أحصن فهم يقولون، الذي ذهب من الجماهير مختلفون في هذه المسألة، يقولون بأن منطوق الأحاديث يقدم على مفهوم الآية، قدموا المنطوق في الجلد على المفهوم في الآية في الأحصن، ولا نرى هذا في كتاب الله عز وجل يكون ملغا بلا فائدة. مثلي تماما مورد: ومن قتل منكم متعمدا، لأن غير محصنة لو كانت كالمحصنة في التنصف في التنصف هنا ألغينا المفهوم الموجود في قول الله عز وجل فإذا أحصنا فإن أتينا. فما فائدة وما قيمته؟ لا يمكن أن يذكر في كتاب الله عز وجل هذا بدون فائدة. فلولا أن حكم غير المحصنة يختلف عن حكم المحصنة قياسا على الحرة، لأن الحرة معلوم أن المحصنة غير المحصنة تختلف عن غير المحصنة، لولا فارق يحصل لما ألغيت هذا. ولهذا نقول بدلا من تقديم المنطوق في الجلد الذي لم يرد بتوقيت، لولا بدلا من تقديم هذا المنطوق على مفهوم فإذا أحصن، نقول الجمع بين المنطوق وهو الأحاديث وبين المفهوم وهو الآية أولى من طرح أحدهما. لأننا لو سلمنا تقديم المنطوق كما يقول الجمهور على المفهوم هنا لبقي سؤال مهم جدا للجمهور الذي يقول بهذا، ألا وهو ما العدد الذي جاء في المنقوط؟ إن المؤقت ما جاء إلا بالجلد ولم يرد به عدد. قالوا نعود للآية فنأخذ النصف. قلنا النصف كيف أخذتم الآية والنصف هذا محدد مشروط بإذا أحصن، فعلما أخذتم نصفها في العدد وتركتم نصفها في المفهوم؟ لأن الجمهور لما يرجع إلى منطوق الأحاديث في الجلد، منطوق الأحاديث مطلق ليس فيه عدد، من أين أخذوا العدد؟ فعليهن نصفه ما على المحصنات. طب فعليهن نصف على المحصنات من الآية ليس من الأحاديث، والآية قد حدته ب فإذا أحصن، حددته بذلك، فلا ينبغي أخذ نصف الآية في العدد وترك نصف الآية في المفهوم. فالجمع بين المفهوم والمنطوق به تسلم الأدلة. أما المفهوم فإذا أحصن فمفهومه غير المحصنة تختلف، وأما منطوق الأحاديث فيحمل على التأديب. فلهذا لم نسقط منطوق الأحاديث وقلنا بالتأديب لعدم ورود العدد فيها فيحمل على التأديب، ولم نهمل مفهوم الآية فإذا أحصن، لأن كتاب الله ينزع عن هذا أن يكون هذا التصريح فإذا أحصن فعليهن سبحانه وتعالى العذاب أن ينص فإذا أحصن والمحصنة وغير المحصنة سواء، لأن خالوا هذا أبدا في كتاب الله عز وجل أن ينص على هذا ثم يلغى. ولهذا مفهوم الشرط هنا يقدم على ما يظن أنه منطوق الأحاديث. صحيح أن المنطوق يقدم على مفهوم، لكن إذا كان المنطوق صريحا في الباب، والمنطوق صريح في شيء واحد الجلد وليس العدد، والمطلوب هنا بحثه العدد وليس مطلق الجلد والعقوبة، والعدد لا يوجد إلا في آية واحدة إلا في نص واحد وهو فعليهن نصف عن المحصنات، والنص الموجود فيه العدد مشروط به فإذا أحصن، فيكون الجمع كما ذهب إليه ابن عباس وجماعة العلماء، يكون الجمع بين هذا هو الأسلم وبه تجتمع الأدلة، ولا نهدر حينئذ المنطوق ولا نهدر حينئذ المفهوم، وإنما جمعنا بين المنطوق والمفهوم. نعم طيب نعم نعم لكن هذا حديث لو صحيح اصلا كان يبقى نصف الباب. هذا حديث لو كان صحيحا لا كان نصا في الباب التي لم تحصل، لكن هذا لا يحتاج الى رجوع. نعم نعم من؟ لا حد على غيره. نعم هو هذا بيجمع مدين علينا عقوبة، بس عقوبة يعني ليست الحد اللي هو التنصيف. نعم
قوله
هذا مذهب طوس ابن جبير وابو عبيده القاسم السلام وعبد الله بن عباس. نعم وداود في روايه، والروايه الثانيه عنده ان غير المحصن عليها 100 وانما المحصن عليها 50، وابو ثور يرى التنصيف الرج. نعم نعم من لا ما هو ابن كثير اولى من ابن قدامه. ابن كثير فصل تفصيل ما يفصل ابن قدامه، لان ابن كثير ذكر الجمهور وذكر حجه الجمهور ورد اللي احنا قراناه الان. يعني كلام الجمهور هو بعد ما فصل القراءتين فاذا احصنا واذا احصنا، قال وعلى كل من القولين اشكال على مذهب الجمهور، وذلك انهم يقولون ان الأمة اذا زنت فعليها 50 جلدة سواء كانت مسلمه او كافره مزوجه او بكره، مع ان مفهوم الايه اقتضى انه لا حد على غير محصنات. ثم اختلفت اجوبتهم عن ذلك، فاما الجمهور فقالوا وبدا يذكر هذا، حجتهم قائمه على ان المنطوق مقدم على المفهوم. المنطوق اللي هو ماذا؟ احاديث الجلد مقدم على المفهوم اللي هو ماذا؟ فاذا احصنا يبقى مفهومه، اذا لم تحصن فليس عليها هذا. هم قدموا هذا، وهذا كقاعدة في تقديم المفهوم على المنطوق على المفهوم صحيحة في حد ذاتها صحيحة، لكن بشرط أن يكون هذا المنطوق صريحا. المنطوق ليس فيه إلى الحد إلى الجلد، وليس فيه عدد العدد من الآية. ولو كان المنطوق صريحا في الجلد والعدد لكان هو لتعين المصير إليه. نعم من في الأمة يعني ولا بصفة عامة؟ ذكرها ابن كثير، ذكرها ابن كثير قال في مسألة التغريب، قال إذا زنت أنها إذا زنت ملخص الآية أنها إذا زنت أقوال أحدها أنها بجلد 50 قبل الإحصان وبعده، وهل تنفى؟ فيه 3 أقوال، أحدها أنها تنفى عنه، والثاني لا تنفى عنه مطلقا وهو قول علي وفقهاء المدينة، والثالث أنها تنفى نصف سنة وهو نفي نصف الحر، وهذا خلاف مذهب الشافعي. وأما أبو حنيفة فعنده أن النفي تعزير ليس من تمام الحد، وإنما هو رأي الإمام أصلا في أصل النفي أنه تعزير ليس، إن شاء فعل وإن شاء ترك في حق الرجال والنساء. وعند مالك أن النفي إنما هو على الرجال وأما النساء فلا، وبالتالي تكون الأمة لا تنفى، لأن ذلك مضاد لصيانتهن، وما ورد شيء من النفي في الرجال ولا في النساء. نعم حديث عبادة وحديث أبو هريرة أن الرسول قضى في من زنى ولم يحصن منه في عام وبإقامة حد عليه، رواه البخاري، وكل ذلك مخصوص بالمعنى، وهو أن المقصود من النفي الصون، وذلك مفقود في نفي النساء والله أعلم. والثاني أن الأمة إذا زنت تجلد 50 بعد الإحصان إلى آخر ما ذكر. نعم نعم من محل اجتهاد. نعم هو محل اجتهاد في النفي في التغريب، حتى في الحر والحرة في التغريب كلام، لأنه ورد الآية ما ذكرت تغريبا، وجاءت السنة فوردت تغريبا، لأن الله عز وجل قال الزنة والزنة فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولم يذكر تغريبا، لكن السنة جاءت بالتغريب. فهذا التغريب الذي جاء بالسنة أهو من باب تعزير حسب ما رأى الإمام أو داخل في الحد؟ محتمل حديث العسيف قال على ابنك جلد 100 تغريب عام. نعم من الحد عام. الحد كلمة الحد هذه عامة، كلمة الحد هذه عامة، تطلق على معصية وتكون غير مقدرة، وتطلق على معصية فيها التقديرات. نعم يعني عامة. نعم.
قوله تعالى: وأن تصبروا خير لكم. قال: حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في الحر يتزوج الأمة قال: مزلحف عن الزنا إلا قليلا لقوله: وأن تصبروا خير لكم. قال: عن نكاح الأمة.
يعني يقول في حشية: ما تنحى وتباعد كما في النهاية. نعم.
قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا سليمان بن كثير قال: حدثنا.
يعني أن ترك نكاح الأمة أولى طالما تصبر، يعني ولو بنوع جهاد أفضل من نكاح الأمة. نعم.
قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا سليمان بن كثير قال: حدثنا لجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة قال: لي أنس بن مالك رضي الله عنه: لم أرى مثل الذي بلغنا عن ربنا، لم نخرج له عن كل أهل ومال. قال: حدثنا يونس بن محمد
قال: أن تجاوز لنا عما دون الكبائر.
أن تجاوز لنا عما دون الكبائر فما لنا ولها. يقول الله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قوله تعالى: واسألوا الله من فضله. قال: حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد: واسألوا الله من فضله. قال: ليس بعرض الدنيا.
فدل هذا على أن اجتناب الكبائر تكفر به الصغائر. نعم.
قوله تعالى: واسألوا الله من فضله. قال: حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد: واسألوا الله من فضله. قال: ليس بعرض الدنيا.
نعم، اسألوا الله من فضله، يقول: ليس بعرض الدنيا. ما تسأل الدنيا زائلة، اسأل آخرة، واسأل الدنيا تعين على آخرة، فلا إشكال الإنسان يسأل دنيا، لكن لا يسألها دنيا محضة من أجل أنها دنيا، وإنما دنيا تعين. تسأل زوجة صالحة، تسأل ولدا صالحة، تسأل مالا ويهديك الله عز وجل فيه، تسأل إلى آخر ذلك. فهذا داخل في الفضل، واسألوا الله من فضله. نعم.
قوله تعالى:
وما أمرنا الله بالسؤال إلا لأنه يعطي، كما قال بعض السلف، كون الله يقول: واسألوا الله من فضله، ما أمرك الله بالسؤال إلا لأنه سيعطيك، إلا لأنه سيعطيك. نعم.
قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء. قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا جرير بن حازم عن الحسن: في رجل لطم امرأته فأتت تطلب القصاص، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بينهما القصاص، فأنزل الله تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، ونزلت: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. قوله تعالى: وهجروهن في المضاجع واضربوهن. طيب. قال: حدثنا،
شوف كلام ابن كثير في الرجال قوامون على النساء. قال رحمه الله تعالى: أي الرجل قيم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا عوجت، بما فضل الله بعضهم على بعض، أي لأن الرجال أفضل من النساء كجنس يعني، والرجل خير من المرأة كجنس، لكن قد تكون امرأة خيرا من رجل، هذا في فضل. أما من جهة ما تحصل به القوامة، فالرجل خير لما أعطاه الله من صفات، من صفات في خلقه يتناسب لها القوامة. ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك الملك الأعظم، يعني الإمام ما يكون إلا رجلا، وكذلك النبوة ما تكون إلا في الرجال، لقوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري من حديث عبد الرحمن بن بكر عن أبيه. وكذا منصب القضاء، فالقاضي لا يكون إلا رجلا. قال: وبما أنفقوا من أموالهم، أي من المهور والنفقات والكلف التي أوجب الله عليهم، لهن في كتاب، يعني القوامة مع النفقة، وليس أنه تكون لك قوامة ثم توجب النفقة على المرأة، هذا تنافى. أنت لك قوامة بما اختصك الله عز وجل به من صفات جسدية وسعي وضرب في الأرض وغير ذلك، وكذلك أيضا بما جعل عليك من النفقة، ولهذا أنت الذي تسعى وتضرب في الأرض. المرأة إن أنفقت هذا من لها إن أرادت، ولا تلزم المرأة. فالرجل أفضل من المرأة في نفسه، وله الفضل عليها والإفضال، فناسب أن يكون قيما عليها، كما قال تعالى وللرجال عليهن درجة. وقال علي بن أبي طالب بن عباس الرجال قوم النساء يعني أمراء عليه، أي تطيعه فيما أمره به من طاعته، وطاعته أن تكون محسنة إلى أهله حافظة لماله. وكذا قال مقاتل والسدي والضحاك. وقال الحسن وذكر القصة لما امرأة جاءت إلى النبي السعدية على زوجها أنه لطمها، فقال النبي القصاص، فأنزل الله الرجال قوم النساء الآية فرجعت بغير قصاص. لكن هذا يقول حشية مرسل، روى ابن جرير بن أبي حاتم من طرق عنه، وكذلك أرسل هذا الخبر قتادة وابن جرير والسدي أورد ذلك كله ابن جرير، وقد سند ابن مردوية من وجه آخر فقال وذكره مسندا قال الشعبي في هذه الآية الرجال قامون على النساء بما فضل بعضهم على بعض الآية، قال الصدق الذي أعطاها ألا ترى أنه لو قذفها لاعنها ولو قذفته جلدت. نعم، لكن في هذا الأثر نظر في مسألة القصاص. والسؤال لو أن الزوجة لطم الزوجة هل يكون القصاص؟ معلوم أن الرجل لطم الرجل ففي ذلك القصاص. فالذي يظهر في هذه المسألة أن الرجل له أن يؤدب امرأته، وبالتالي فعقوبة الرجل للمرأة لا إشكال فيها، لأن الله أذن قال واضربوهن، وجاءت السنة تفسر بأن ضرب غير مبرح. لكن هل هذا الضرب مأذون فيه وهو أنه يكون على الوجه؟ لا، ليس مأذونا فيه، ليس مأذونا فيه. من هنا هذه المسألة يتنزعها أمران. الأمر الأول مشروعية تأديب الرجل لامرأته بالضرب عند الحاجة إلى ذلك بعد الوعظ والهجر وكذا، فالشرع قد أذن له بالضرب، هذه واحد. الأمر الثاني الذي يتنزع هذا الأمر هو أن الرجل لما أراد أن يؤدب امرأته أدبها بغير الصفة الشرعية، هو أنه لطمها، فهل هنا لما تجاوز هذه الصفة نقول فيه القصص؟ لأن هذا ليس مأذونا له فيه، فبالتالي يلحق بالقصص في اللطمة بين الرجل والرجل. هذا يحتمل، هذا يحتمل. والأثر هذا في أنهما اقتص لكنه مرسل، وإن كان يشهد له موصول، لكن مثل هذا والله أعلم ما يكون فيه الحجة قاطعة إلا إذا كان العلماء قد فهموا ذلك واتفقوا عليه. لأن حجة من سيقول لا يضرب القوامة، لا 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 يقصن القوامة، والقوم تقتضي أن له أن يؤدب امرأته. لكن حجة من سيقول بأنه يختص أنه تجاوز الصفة التي وردت في هذا. نعم، العلماء تكلموا. شوف، نعم، نعم.
قال قوله تعالى واجرون في المضاجع واضربوهن، قال حدثنا حفص عن الحسن ابن عبيد الله عن أبي الضحى عن ابن عباس واجرهن في المضاجع، قال إذا أطاعته في المضجع فليس له أن يضربها. قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن منصور عن مجاهد واهجروهن في المضاجع قال لا تقربوها. قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قوله واهجروهن في المضاجع قال لا يضاجعها.
نعم. وليس عن المضاجع, ليس عن المضاجع إنما في المضاجع, ولهذا قالوا الهجر يكون في المضجع بأن الإنسان لا يقربها وكذا ويعرض عنها, لكن وهو معها في المضجع لأن هذا أدعى للتقارب, هذا أدعى للتقارب. نعم.
قال حدثني يونس بن محمد قال حدثنا شريك عن حسين عن أكرمة ومقسم قوله واهجروهن في المضاجع واضربوهن, قال مقسم ولا تقرب فراشها, وقال أكرمة هو الكلام, وقال جميعا واضربوهن ضربا غير مبرح.
نعم.
قوله تعالى واضربوهن, قال حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله, ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه, فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. قال حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن واضربوهن, قال ضربا غير مبرح غير مؤثر.
نعم. فتجاوز الإنسان الحد في الضرب فضرب ضربا مؤثرا يستوجب قصاصا أو يستوجب دية فإن عليه ذلك, إنما الضرب غير مبرح الذي هو ضرب توجيه وتأديب. نعم. هذا إذا لم تنتصح بالوعظ والهجر, وإلا ما يحل له أن يضرب أولا, لا يحل له أن يضرب أولا, لابد أن يعظ وأن يوجه وأن يهجر في المضجع, فإن عصت بعد ذلك فله أن يضربها الضرب غير المبرح, لأن المراد بالضرب ليس إقامة حد, إنما المراد بالضرب التوجيه ولفت النظر. نعم. أي حد ماله ماله احنا قلنا الان قصاص, لو بقصاص قطع ذراعه يضمن ولا قصاص يقتص منه قطع ذراعه, هذا قصاص او الدية. نعم. يعني اتلف عضوا في القصاص او تقبل هي الدية. نعم.
قوله تعالى ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما, قال حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما قال هما الحكمان.
نعم.
قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن مجاهد في قوله تعالى إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما قال هما الحكمان.
نعم.
قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما, قال حدثنا أبو خالد عن داود عن علي بن زيد عن أبي عثمان قال بلغني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الله يجزي المؤمن بالحسنة ألف ألف حسنة, فأتيته فقلت يا أبا هريرة إنه بلغني أنك تقول إن الله يجزي المؤمن بالحسنة ألف ألف حسنة, قال نعم وألفي ألف حسنة, وفي القرآن من ذلك إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها, فمن يدري تسمية تلك الأضعاف ويؤتي من لدنه أجرا عظيما قال الجنة.
نعم.
قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة
فهذه المضاعفة لا يعلم حدها إلا هو سبحانه, فضل الله يؤتي من يشاء. نعم.
قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا, قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن, قال قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل, قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري, قال فقرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا, رفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي فرأيت دموعه صلى الله عليه وسلم تسيل.
عليه الصلاة والسلام.
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل.
ومنه أخذ العلماء أن عند الوقوف عند القراءة لا يقول صدق الله العظيم, فإن النبي قال حسبك وكذا, قد ورد في الرواية ولم يقل صدق، صحيح من باب الإخبار صدق الله العظيم فأقول صدق الله العظيم إذ يقول كذا، أما اعتياد صدق الله العظيم عند ختم القراءة ليس هذا من السنة، لا فعله النبي ولا فعله الصحابة ولا ورد عنهما. نعم.
هل يجزم شيخنا بالبدعية؟
نعم،
هل يجزم بالبدعية لزوم ذلك؟
من أهل العلم من قال ببدعة وليس ببعيد هذا اعتياد ذلك، نعم هذا محدث، وإن كان بعض العلم يعني تساهل في هذا، لكن هو للبدعة أقرب. نعم، لأنه إحداث، إحداث في الدين ما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم لا، أخذ شيكات، إن لو حصل إشكالية منك تجاه الزوجة نرفع عليك الشيكات أو غير ذلك، يعني أخذ شيكات للمعاشرة بالمعروف لا ينبغي، وهب أنها هي التي أساءت ليس هو الذي أساء، وهب أنه أساء 1% فرفع عليه شيك بنصف مليون، هذا أضرار. لكن لو ضمنت حقوق لها ما في إشكالية، رجل يضيع حقوق مادية فأخذت عليه أوراق مقابل حقوق المادية لا إشكال، إنما نقول نأخذ نريد أن نرجع عليك امرأتك، طيب نأخذ عليك شيكات، أنك إن أسأت إليها نرفع الشيكات، لا، إن أساء وكذا وتريد هي الطلاق دي أحكام أخرى. ما يمنع؟ طبعا يمنع، ما في أحد يعيش مع المرأة بالشيكات. طب وهي ما يأخذ عليها شيكات يعني هي كمان، ولا بس الشيكات على الرجل؟ طب هي لو أساءت ماذا نصنع؟ يعني هي تسيء وهو، فنقول يعني مسألة الشيكات في حقوق معنوية لا، لكن لو أخذ ضمانات مقابل حقوق مادية بحيث أنه إذا ظلم حقها في هذا فتستوفي حقها بموجب هذا لا إشكال، لا إشكال. نعم، مسألة المصاريف اللي إذا غضبت المرأة وذابت إلى بيت أبيها وأنفق عليها سنة ثم أراد الزوج أن يرجعها فيقولون له ادفع مصاريفها، هذا فيه تفصيل. إن كانت المرأة ناشزا وقد ذهبت إلى بيت أبيها طوع أمرها ولم تبقى في بيتها وزوجها يحتاج إليها فليس لها شيء. أما إذا كان زوج ضربها وظلمها وطردها وبقيت عند أبيها سنة ينفق عليها فالنفق على الزوج، وبالتالي المطالبة بالنفقة نعم جائزة لأنه هو الظالم. نعم، هي تريد أن ترجع ورافض، وكل أبدا ما ترجعش، لازم تتقدم. نعم لا، لأن هذا ولو كان ظالما لها ثم هي زنت بسبب كونه عنده جفاء أو كذا لا عذر لها، لا يعطيها العذر هذا، لا يعطيها، لكن لا يعطيها هذا العذر، لكن تطلب الطلاق إذا الزوج لم يعف امرأته ومقصر معه، تطلب الطلاق لو أرادت. لا 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 ما في، ولو كانت بلا زوج تزني، إيه نعم، لكنها اعتدت هنا، اعتدت، لا هو اعتدى في الأصل، كان لها مخرج، كان لها مخرج أن تقول القاضي ألزمه بالنفق، ألزمه بالعفة وألزمه بكذا وإلا يطلقني، كان لها الحق أن تطلبه بالطريقة الشرعية، لكن الآن لما زنت ليس لها حق. نعم نعم.
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا
الآن إيه؟ ده بموجب القانون، بموجب القانون، بموجب القانون. وهذا ليس بصحيح، هذا ليس أمرا شرعيا، لأنهم بنوه على ماذا؟ قالوا أرادوا أن يفصلوا القائمة، فقالوا القائمة دي هدية مش مهر، فالخلع ترجع المهر، فجعلوا القائمة هدية، فبالتالي لا يحكمون لها بالقائمة. في فتوى دار الإفتاء على هذا التفصيل، أن القائمة جعلوها من قبيل الهدايا لا من قبيل المهر. نعم. باب الايه؟ ما ادري عنهم، لكن انا قرأت فتوى في دار الافتاء بالتفصيل هذا، قالوا ان دخلت في المهر فهي مما يرجع، وان دخلت في الهدايا لا ترجع. نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى.
لكن كل هذا أيضا لا أثر له عندنا، ترد المرء إذا كان الزوج ليس عنده خلل ولا عنده شيء وكذا، والزوجة تريد أن تخلع عنها ترجع له كل ما دفع. نعم. بل من العلماء من يقول لو أن الزوج طلب بأكثر من هذا له، خصوصا مع تغير الأثمان، يعني مثلا من 20 سنة كان قد أعطانا صنع، وليكن مثلا قائمة ب10 ولا ب20، فهي تريد أن تفتدي نفسها، فيقول اعطيني 50، تنازعوا في ذلك، هل هذا يجوز أم لا؟ نعم. لا داخلة في الشرط، إنما استحللتم به الفروج من شروطي، إن حق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم من الفروج. فهنا أنت إن وافقت على التوقيع على القائمة صار شرطا عليك، صار شرطا، أنت شرط. نعم. نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. القول الأول: قال حدثنا وكيع عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي مجلز عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولا جنبا إلا عابري سبيل، قال هو المسافر. قال حدثنا علي بن هشام عن ابن أبي ليلى عن المنهالي عن عباد بن عبد الله وزر عن علي: ولا جنبا إلا عابري سبيل، قال المار الذي لا يجد الماء يتيمم ويصلي.
نعم.
قال حدثنا وكيع عن مسعر عن بكير بن الأخنس عن الحسن بن مسلم: ولا جنبا إلا عابري سبيل، أي إلا أن تكونوا مسافرين فتيمموا.
نعم.
القول الثاني: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم: ولا جنبا إلا عابري سبيل، قال لا يمر الجنب في المسجد إلا أن لا يجد طريقا غيره.
نعم.
قوله تعالى:
وهذا هو القول المشهور، لكن القولان في الآية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا تقولوا، ولا جنبا إلا عابري سبيل. إلا عابري سبيل قال هو المسافر، لا يجد الماء فيتيمم. والقول الثاني في المسجد، وهو الدخول في المسجد والمرور فيه، إذا كنت جنبا لا ينبغي أن تدخل المسجد إلا إذا كنت عابر سبيل لحاجة لا تتقضى إلا بها، أو يكون الإنسان أجنبه في المسجد فيقوم ويمضي ويغتسل، فهذا لا حرج فيه. قال ابن كثير: ينهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السكر الذي لا يدري معه المصلي ما يقول، وعن قربان محلها وهي المساجد للجنب، إلا أن يكون مجتازا من باب إلى باب من غير مكث، وقد كان هذا قبل تحريم الخمر كما دل الحديث الذي ذكرناه في سورة البقرة. نعم.
قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على
لكن سفر. قد جاء قد جاءت السنة بأنه إذا توضأ الجنب فله أن يجلس في المسجد إذا توضأ، وكأنما يعني خف حدثه بهذا الوضوء، وأن هذا كان هو الوارد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فللجنب أن يجلس إذا توضأ. نعم. أما إذا لم يتوضأ فليس له أن يجلس، ولكن له أن يمر للحاجة. نعم.
قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. القول الأول، قال ابن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن سعيد بن جبير قال اختلفت أنا وأناس من العرب في اللمس، فقلت أنا وأناس من الموالي اللمس ما دون الجماع، وقالت العرب هو الجماع، فأتينا ابن عباس فقال هو الجماع.
نعم.
قال حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي عن أصحاب علي عن علي أو لامستم النساء قال هو الجماع. قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال الملامسة الجماع. القول الثاني، قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال اللمس ما دون الجماع. قال حدثنا ابن علية عن سلمة بن علقمة عن ابن سيرين قال سألت عبيدة عن قوله تعالى أو لامستم النساء قال بيده فظننت ما عني فلم أسأله.
نعم.
قال حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل عن الشعبي قال الملامسة ما دون الجماع.
نعم. والراجح أنها الجماع، والراجح أنها الجماع. نعم. فإذا جمع امرأته ولم يجد ما أن تيمم. نعم. نعم. محتمل. ايه محتمل، لان اللفظ تحتمل في لغه العربية. نعم.
قوله تعالى الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال حدثنا مروان بن معاويه عن عوف عن حيان عن قطن بن قبيصه عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العيافه والطيره والطرق من الجبت. قوله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا.
والجبت وكل باطل، ولا يطلق على السحر، يطلق على الشيطان، وعين بعض الناس. نعم.
قوله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا
وأدخل النبي في الجبت، هذا قال عيافة والطيرة والطرق من الجبت. نعم. فالنبي أدخل ذلك صلى الله عليه وسلم.
قوله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن في قوله كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها قال بلغني أنه يحرق في اليوم 70,000 مرة يحرق في اليوم 70,000 مرة.
نعم. الله أعلم بالعدد، لكن حسبنا القرآن كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نعم.
قوله تعالى إن الله يأمركم.
سبحان الله، من يقوى على هذا؟ تخيلوا يا أخوان، الواحد لو الآن حرق يعني جزء من يده، لو أصبع من أصابعه، ماذا سيكون؟ سبحان الله، كيف يعاني الإنسان لو حرق في جزء من أصبع؟ كيف يعاني الإنسان؟ معاناة شديدة. سبحان الله، كيف هذا؟ الكافر يبقى يعذب، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، حتى إنهم ينادون بأعلى صوتهم يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. نعم. الله أكبر. من أجل ماذا؟ سبحان الله، من أجل ماذا؟
قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو مكين قال سمعت زيد بن أسلم يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قال أنزلت في ولاة الأمر.
نعم. أبو مكين بفتح الميم. نعم. قال أنزلت في ولاة الأمور إذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. نعم. وهي عامة يعني ولاة الأمور داخلون في دخول أولي، ولكن كل من حكم بين اثنين يجب عليه أن يحكم بالعدل، يحكم بين الرجل وامرأته، بين جار وجاره، بين أخ وأخيه. نعم.
قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن عبد الله بن السائب عن زاذان عن البراء قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال الأمانة في الصلاة، والأمانة في الغسل في الجنابات، والأمانة في الكيل، والأمانة في الوزن، وأعظم ذلك في الودائع.
نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن رجل عن ابن عباس رضي الله عنهما إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال هذه مبهمة للبر والفاجر،
يعني إلى أهلها سواء كانوا أبرارا أو فجارا، واجب عليك أن تؤدي ما لزمك. إن كان من قبل الله عز وجل فأدي ما لزمك من قبل الله سبحانه وتعالى مما أخذ عليك في هذا التكليف. ولهذا قول الله عز وجل إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فبين يحملنها، وتفسير السلف بالأمانة بأنها التكاليف الشرعية، هذا داخل في الأمانة. كذلك ما استودعك الله من هذه الجوارح وأمرك أن تطيع بها ربك، فمن الأمانة ألا تعصي الله بجارحة خلقها الله فيك، ومن الأمانة أيضا العقود التي تكون بين الناس، فيجب عليك أن تفي بهذه العقود ولا تخن الأمانة التي تؤتمنها. نعم.
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. القول الأول حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال الأمراء.
نعم.
القول الثاني قال حدثنا وكيع قال حدثنا علي بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله وأولي الأمر منكم، قال أولو الفقه أولو الخير.
نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو جعفر عن ربيع بن أنس عن أبي العالية قال العلماء.
نعم، وأولو الأمر هم الأمراء هم العلماء فيما تعلق بالأمور السياسية ونظام البلاد وغير ذلك فهم الأمراء، وفيما تعلق بالعلم والفتية وكذا والأمور الشرعية فهم العلماء، فالعلماء من ولاة أمورنا والأمراء من ولاة أمورنا. فإذا كان الأمر السياسي رجعنا إلى ولي الأمر الذي هو الحاكم، وإذا كان الأمر الشرعي رجعنا إلى العلماء. نعم.
القول الثالث
ولم يقل الله عز وجل وأطيع أولي الأمر، وإنما قال وأولي الأمر، مما يدل على أن طاعة الله مطلقة وأن طاعة رسول مطلقة، وما طاعة ولي الأمر فهي مقيدة بطاعة الله ورسوله. أي وأولي الأمر إن أطاعوا الله والرسول، وعليه فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلو أن ولي الأمر أمر بأمر يخالف الشرع فلا طاعة له في ذلك، لكن لا تنزع اليد من الطاعة، وإنما الطاعة في الأمر الخاص لا، إنما الطاعة في المعروف. نعم.
القول الثالث قال حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال كان مجاهد يقول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وربما قال أولو العقل والفقه في دين الله.
نعم.
قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة بن قدامة عن منصور عن مسلم عن مسلم عن مسروق قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله منهم يا رسول الله ما ينبغي لنا أن نفارقك في الدنيا، فإنك لو مت ورفعت فوقنا فلم نرك، فأنزل الله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
نعم، فنكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ونرى النبي ونرى الصحابة، نرى الله عز وجل، نرى الله عز وجل في الجنة، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن منزلة النبي لا يبلغها أحد، ولهذا أشكل على ابن حزم هذه المسألة فجعل خير الأمة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هنا مع النبي. طيب إذا كنا مع النبي هل يكون في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لهذا هو فضل منزلة الأزواج على سائر الأمة، وقال خير هذه الأمة أزواج النبي، لأنهن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ويلزم من قول هذا أن تكون الأزواج في منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى إذن منزلة الأزواج هي منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم. طالما أن الأزواج لكونهن مع الرسول يكون أفضل أمة، طيب إذن يكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كون الأزواج مع النبي، كوننا مع النبي وما يطلع على رسول فلك مع الذين أنعم الله عليهم من نبينا وصدقين الشهداء، وأننا نرى النبي وأننا نجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذا، هذا لا يعني الاشتراك في المنزلة والنعيم، في المنزلة والنعيم. نعم، فأهل الجنة يتزورون ونرى النبي ونجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لسنا في منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد في منزلة رسول الله. وأن خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم العشرة المبشرون، وخير العشرة الأربعة، وخير الأربعة أبو بكر رضي الله عنه. نعم.
قوله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. قال: حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد خرج معه أناس فرجعوا، قال: فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، قالت فرقة نقتلهم وفرقة قالت لا نقتلهم، فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها طيبة وإنها إنها طيبة وإنها تنفي الخبث كما نعم. تنفي النار خبث الفضة.
نعم.
قوله تعالى: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم.
ولذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى وذكر القصة في أحد أن الصحابة اختلفوا فرقتين في هؤلاء الذين خرجوا إلى أحد ثم رجعوا، فالصحابة اختلفوا فيه. قال أخرجه الصحيحين من حديث شعبة أن رسول الله خرج إلى أحد فرجع ناس خرجوا معه، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، فرقة تقول نقتلهم وفرقة تقول لا، فأنزل الله: فما لكم في المنافقين فئتين. فقال رسول الله: إنها طيبة وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفض. وقال العوفي عن ابن عباس: نزل في قوم كانوا بمكة قد تكلموا بالإسلام، كانوا يظاهرون المشركين، فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم، فقالوا: إلا قينا أصحاب محمد فليس علينا منهم سباس. وأن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة قالت فئة من المؤمنين: اركبوا إلى الجبناء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. وقالت فئة أخرى من المؤمنين: سبحان الله، أو كما قالوا: أتقتلون قوما قد تكلموا به ما تكلمت به، أم من أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم تستحل دماؤهم وأموالهم؟ فكانوا كذلك فئتين، والرسول عندهم لا ينهى واحدا من الفريقين عن شيء. فأنزل الله: فما لكم في المنافقين فئتين. وقال زيد بن أسلم عن ابن لسعد بن معاذ أنها نزلت في تقاول الأوس والخزرج في شأن عبد الله بن أبي حين استعذر منه رسول الله على المنبر في قضية الإفك، وهذا غريب، وقيل غير ذلك. قال: والله أركسهم بما كسبوا، أي ردهم وأوقعهم في الخطأ. وقال ابن عباس: أركسهم أي أوقعهم. وقال قتادة: أهلكهم. وقال السدي: أضلهم بما كسبوا أي بسبب عصيانهم. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ أي لا طريق له إلى الهدى ولا مخلص له إليه. نعم. وذلك أن النبي كان قد النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ترك قتل هؤلاء المنافقين، وقال: لا يتحدث أحد أن محمدا يقتل أصحاب. نعم. فالأشبه ما جاء في الصحيح، وأن هذه القصة كانت في المنافقين الذين رجعوا يوم أحد، فاختلف الصحاب ماذا نصنع فيهم، فمن قائل نقتلهم ومن قائل نتركهم. نعم.
قوله تعالى: إن الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. قال: حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن سراقة ابن مالك المدلجي حدثهم أن قريشا جعلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر 40 أوقية. قال: فبينما أنا جالس إذ جاءني رجل فقال: إن الرجلين اللذين جعل قريش فيهما ما جعلت قريب منك بمكان كذا وكذا. فأتيت لموسى وهو فأتيت فرسي وهو في الوعي فنفرت به، ثم أخذت رمحي قال فركبته. قال: فجعلت أجر الرمح مخافة أن يشركني فيهما أهل الماء. قال: فلما رأيتهما قال أبو بكر: هذا باغ يبغينا. فالتفت إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اكفناه بما شئت. قال: فوجل فرسي وإني لفي جلد من الأرض، فوقعت على حجر على حجر فانقلب. فقلت: أدع الذي فعل بفرسي ما أرى أن يخلصه، وعاهده ألا يعصيه. قال: فدعا له فخلص الفرس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أواهبه أنت لي؟ فقال: نعم. فقال: فها هنا. قال: فعم عنا الناس. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق الساحل مما يلي البحر. قال: فكنت أول النهار لهم طالبا وآخر النهار لهم مسلحة. وقال لي: إذا استقررنا بالمدينة فإن رأيت،
يعني حارسا كما قال في حاشية،
وقال لي: إذا استقرنا بالمدينة فإن رأيت أن تأتينا فأتنا. قال: فلما قدم المدينة وظهر على أهل بدر وأحد وأسلم الناس ومن حولهم، قال سراقة: بلغني أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى بني مدلج. قال: فأتيته فقلت له: أنشدك النعمة. فقال القوم: مه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تريد؟ فقلت: بلغني أنك تريد أن تبعث خالد بن الوليد إلى قومي، فأنا أحب أن توادعهم، فإن أسلم قومهم أسلموا معهم، وإن لم يسلموا لم تخشن صدور قومهم عليهم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد خالد بن الوليد فقال: اذهب معه فاصنع ما أراد. فذهب إلى بني مدلج فأخذوا عليهم ألا يعينوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أسلمت قريش أسلموا معهم. فأنزل الله: ودوا لو تكفرون حتى بلغ إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. قال الحسن: فالذين حصرت صدورهم بنو مدلج، فمن وصل إلى بني مدلج من غيرهم كان في مثل عهدهم.
نعم. قال ابن كثير: ودوا لو تكفرون كما كفروا وتكون سواء، أي هم يودون لكم الضلالة لتستووا أنتم وإياهم فيها، وما ذلك إلا شدة عداوتهم وبغضهم لكم. ولهذا قال: فلا تتخذوا من أولياء حتى يهجروا في سبيل الله. فإن تولوا أي تركوا الهجرة، قاله العوفي عن ابن عباس، وقال السدي: أظهروا كفرهم فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتمهم، ولا تتخذوا من ولي ولا نصير، أي لا تولوهم ولا تستنصروا بهم على الأعداء ما داموا كذلك. ثم استثنى الله سبحانه هؤلاء فقال: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أي إلا الذين لجأوا وتحيزوا إلى قوم بينكم وبينهم مهدنة أو عقد ذمة، فجعلوا حكمهم كحكمه. وهذا قول السدي وابن زيد وابن جرير. نعم.
قوله تعالى: وما كان لمؤمن،
ولهذا كان في صحيح جاء في صحيح البخاري في قصة صلح الحديبية: فكان من أحب أن يدخل في صلح قريش وعهدهم، ومن أحب أن يدخل في صلح محمد وأصحابه وعهده. نعم.
قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. القول الأول: قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا عمار بن رزيق عن عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس رضي الله عنهما: وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. قال: كان الرجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم، ثم يرجع إلى قومه فيكون فيهم وهم مشركون، فيصيبه المسلمون خطأ في سرية أو غزاة، فيعتق الذي يصيبه رقبة. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، قال الرجل يكون معاهدا ويكون قومه أهل عهد، فيسلم إليهم الدية ويعتق الذي أصابه رقبة. قال حدثنا ابن إدريس عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي في قوله: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، قال: من أهل العهد وليس بمؤمن. القول الثاني قال حدثنا جرير بن مغيرة عن إبراهيم في قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله قتل المسلم فهذا له ولورثته المسلمين وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن.
إذا قتل المسلم فهذا له ولورثته المسلمين ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. فإذا قتل المسلم خطأ ففيه أمران. ها؟
إذا قتل المسلم فهذا له.
فهذا له الدية ولورثته المسلمين. نعم. وإن كان
من قوم عدو لكم وهو مؤمن الرجل يقتل وقومه مشركون ليس بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعليه تحرير رقبة مؤمنة وإن قتل مسلم من قوم مشركين.
فتحرير رقبة مؤمنة. وليس لهم دية. ليه؟ لأنه ليس بينهم وبين رسول الله عهد. هيسلم الدية إلى من؟ نعم. الثالث
وإن قتل مسلم من قوم مشركين بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فيكون ميراثه للمسلمين ويكون عقله للمشركين الذين بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فيرث المسلمون ميراثه ويكون عقله لقومه لأنهم يعقلون عنه.
نعم. حدثنا
قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن سماك عن أكرمة عن مغيرة عن إبراهيم وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق قال الرجل يسلم في دار الحرب فيقتله الرجل ليس عليه الدية وعليه الكفارة ليس عليه الدية وعليه الكفارة.
نعم. إذا في قوله تعالى وما كان المؤمن يقتل إلا خطأ يعني المؤمن ما يقتل أخاه عمدا لكن قد يقع منه القتل الخطأ. طيب ما أحكام القتل الخطأ؟ الأول ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله عليه الكفارة ويتحرر الرقبة إن لم يجد الرقبة فيصوم شهرين متتابعين إذا لم يستطع فلا شيء عليه لا يقال يطعم 60 مسكينا لأن الله ما ذكر هذا وسكت عنه وبالتالي لا شيء عليه في أصح قولي أهل العلم. هذا بالنسبة للمقتول خطأ إذا كان مسلما. الثاني قال فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن والقوم عدو ففيه حينئذ شيء واحد وهو الكفار فتحرير الرقبة مؤمنة ولم يذكر الدية لأن القوم مشركون ومحاربون أعداء هنسلم الدية إلى من؟ هذا الثاني وهو مؤمن لكن قومه عدو فإذا يكفر بموجب أنه مؤمن المقتول ثم لا يعطي الدية لأنه ليس هناك أهل يستحقون الدية. طيب الثالث وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهلي وتحرقة منه إذا لم يكن أهله عدوا ولكن كان بيننا وبينهم ميثاق حينئذ تسلم الدية إليه مع تحرير رقبة. إذا كان مسلما من مسلمين فالكفارة والدية وإذا كان مؤمنا في قوم عدو فالكفار وإذا كان مؤمنا في قوم بيننا وبينهم ميثاق فالكفارة والدية. نعم.
قال قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال حدثنا ابن فضيل عن أبي نصر ويحيى الجابر عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتاه رجل فقال يا ابن عباس أرأيت رجلا قتل مؤمنا متعمدا فما جزاؤه؟ قال جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه الآية. قال أرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى؟ فقال وأن له التوبة ثكلتك أمك إنه يجيء يوم القيامة آخذا برأسه تشخب أوداجه حتى يقف به عند العرش فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها قال ما نسخها شيء منذ نزلت. قال حدثنا ابن سعيد عن التميمي عن أبي مجلز فجزاؤه جهنم قال هي جزاؤه فإن شاء أن يتجاوز عن جزائه فعل.
يعني أنه يدخل تحت المشيئة, أنه يدخل تحت المشيئة ويغفر له, وكما قدمنا مذهب ابن عباس في مسألة القتل, وأنه رضي الله عنه يقول كما يقول السلف رحمهم الله تعالى في أن له التوبة إذا تاب, لكن إما أن يكون هذا القول كذا أو ثم رجع عنه أو يفصله. فجاءت بعض الروايات في أنه إنما أراد أن يرضع مثل هذا بعض السائلين, وجاء أنه إذا تاب وأناب, وقد يحمل على أيضا الحق الذي يكون للمقتول من قاتله, فإنه وإن غفر الله عز وجل له حقا إلا أنه يبقى حق المقتول يوم القيامة يستوفيه, لأن القتل يتعلق به حقوق, منها حق الرب سبحانه وتعالى وهذا بالتوبة يسقط, منها حق أولاء المقتول وهذا إنما يكون بتمكين من القصاص أو الدية, وحق المقتول وهذا يبقى عند الله عز وجل. نعم.
قال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم.
فابن عباس رضي الله عنه من لم يخالف ما عليه السلف هذا آخر أمره رضي الله عنه. نعم.
قال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في
وأما من ذكر خلاف ابن عباس في هذا فمحمول على بعض الروايات فهم منها أن هذا فيه الخلاف, والصحيح أنه لا خلاف في ذلك, أو يكون هذا قولا قديما ثم رجع عنه, أو محمول على حسب حال السائل كما جاء في بعض الروايات. نعم. أو محمول على حق المقتول الذي يبقى. نعم.
قال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رجل من بني سليم على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غنم له فسلم عليهم فقالوا ما سلم عليكم إلا ليتعوذ منكم فعمدوا إليه فقتلوه وأخذوا غنمه فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة إلى آخر الآية. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير قال خرج المقداد بن الأسود في سرية قال فمروا برجل في غنيمة له فأرادوا قتله فقال لا إله إلا الله فقتلوه
فقتله
المقداد فقيل له قتلته وهو يقول لا إله إلا الله فقال المقداد ود لو فر بأهله وماله. قال فلما قدموا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا قال الغنيمة فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل قال تكتمون إيمانكم من المشركين فمن الله عليكم فأظهروا الإسلام فتبينوا وعيد الله إن الله كان بما تعملون خبيرا. قال حدثنا أبو خالد الأحمر يسمى ابن حيان عن الأعمش عن أبي ظبيان عن أسامة بن زيد قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة قال قلت يا رسول الله إنما قالها مخافة السلاح والقتل قال ألا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها أم لا فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ قال فقال سعد وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين يعني أسامة قال فقال رجل ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة قال سعد قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأنت وأصحابك تقاتلون وأصحابك تقاتلون تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة.
نعم.
قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي عن أبيه عبد بن أبي حدرد قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية إلى أضم قال فلقينا عمار بن الأضبط قال فحي بتحية الإسلام فنزعنا عنه وحمل عليه محمل ابن جثامة فقتله فلما قتله سلبه بعيرا له وضيعا كانت له فلما قدمنا جئنا بشأنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه
لعل وضيعا كان له أو سلب بعيرا له وضيعا كان له وضيع يعني أشياء نعم وضيعا له
بأمره فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا
نعم فدل هذا على أن أمور الدنيا مبناها على الظاهر وأنه ينبغي أن تجرى الأحكام على الظاهر فلما سلم هذا الراعي وكان معه الغنم قالوا ما سلم إلا ليقي نفسه فقتلوا وأخذوا الغنم فنهي الصحابة عن ذلك فإذا ألقى لكم السلامة فكفوا أيديكم عنه حتى يثبت لكم خلاف ذلك ونحو من هذا قصة المقداد ونحو من هذا قصة أسامة بن زيد فدل هذا على أن من أظهر الإسلام فإنه يكف عنه ولا يقال لعله قال ذلك تعوذا أو قال ذلك خوفا ما لك دخل بهذا هذا عند الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يتولى أمور عباده ولهذا قال النبي الأسامة أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله نعم
قال قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن أبي إسحاق عن البراء بن عازم رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لزيدا وليجيئني باللوح والدواء أو وليجئني باللوح والدواء أو قال بالكتف فقال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين فقال ابن أم مكتوم وكان ضرير البصر يا رسول الله بما تأمرني فإني لا أستطيع الجهاد فأنزل الله إليه غير أولي الضرر
نعم
قال عن الفلتان ابن
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر فإنهم معذورون وإن الله يكتب لهم الأجر الكبير إن شاء الله إن بالمدينة في لرجال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم مدينة إلا كانوا معكم حبسهم العذر نعم
قال عن الفلتان بن عاصم رضي الله عنه قال كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه وكان إذا نزل عليه دام بصره مفتوحة عيناه وفرغ سمعه وبصره وقلبه لما جاءه من الله فلما فرغ قال للكاتب اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة فقال ابن أم مكتوم الأعمى فقام ابن أم مكتوم الأعمى فقال يا رسول الله ما ذنبنا فقال فقلنا للأعمى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه قال فبقي قائما يقول اللهم إني أتوب إليك فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اكتب غير أولي الضرر
نعم طيب نقف عندنا نكمل بعد العصر إن شاء الله.